بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1409 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
ثم آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا بالأمس بأن الإرادة الحقيقية عين الطلب الحقيقي، ودليلنا ماذا كان؟ الوجدان. درسنا الجديد من الآن، الأشاعرة بماذا استدلوا؟ استدلوا بدليلين. الدليل الأول ما سوف نذكره الآن، والدليل الثاني ما سوف يذكره الآخر بعنوان وهم ودفع، أو دفع ما أدري شلون يذكره بعد ذا، إشكال ودفع، إشكال بعنوان، لأن أكو وهم ودفع وأكو إشكال ودفع، اثنين أكو. ما سوف يذكره بعنوان إشكال ودفع، يعني في صفحة إذا كتابك مثل كتاب 99، وثانيهما هو المهم، لا هذا الأول ولكن الآخر، جعل الدليل هذا الأول وحمل حملة شعواء على الأشاعرة. نقول له مولانا المهم الدليل الثاني، ذاك إشكال، ذاك انت اجعله دليل، هذا مو مهم. هذا على أي حال، الدليل الأول الذي استدل به الأشاعرة أن يقال الطلب ليس عين الإرادة. لماذا؟ لأننا نرى أحيانا الإنسان يطلب شيئا ولكنه لا يريده، يطلب شيء ولكنه لا يريد. كما في أي صورة؟ كما متى يكون هذا عادة؟ في صورة الاختبار، امتحان يا أخي، أقول لك ائتني بالماء، أنا لا أريد الماء، لست بعطشان، إرادة للماء ليست موجودة، ولكن أريد أن أختبرك لأرى أنت تمتثل أوامري أم لا. فطلب موجود لكن إرادة ليست موجودة، هذا معناه أن الإرادة ليست عين الطلب، وإلا كيف حصل الانفكار؟ وجوابه أن يقال نحن قلنا بأن المقصود من اتحاد الطلب والإرادة ما هو؟ ما هو المقصود؟ قلنا أن الحقيقي من الإرادة الحقيقية عين الطلب الحقيقي، هكذا قلنا، ولم نقل بأن الإرادة الحقيقية عين الطلب الإنشائي. حتى تقول لي في هذه الأمثلة التي ذكرتها لك حتى تقول بأن الطلب الإنشائي ليس هو عين الإرادة الحقيقية. وتذكر لي مثال الاختبار امتحان، أنا لم أدعي ذلك، أنا ادعيت الإرادة الحقيقية عين الطلب. الحقيقي ودليلك والمغايرة بينهما، بين من وبين من بينهما؟ لا، إرادة الحقيقية والطلب. أنا أدعي أن الإرادة الحقيقية عين الطلب الحقيقي وأنكر المغاير، فإن المغاير بينهما لا بين بنفسها، ليست من الواضحات في نفسها، ولا أنت أثبتها، بينتها أثبتها. هاي التفت حتى العبارة تنحل بعدين، بينا مبينا قاعد أشرح لك إياها. والمغايرة بينهما لا هي من الواضحات في نفسها، ولا أنت بينتها أثبتها في دليلك. أنت في دليلك أقصى 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 ما أثبت أن الإرادة الحقيقية تغاير الطلب الإنشائي، هذا لم ننكره نحن. نحن كنا ندعي الإرادة الحقيقية عين الطلب الحقيقي وننكر المغايرة، ومن الحق لنا أن ننكر المغايرة لأنها ليست واضحة بنفسها، ولا أنت أثبتها في دليلك، لا بينة ولا مبينة. على أي حال، ألفاظ كثيرة قاعد أتلفظ ألفاظ كثيرة، لكن كل المعنى ماذا؟ صغير قصير. ثم يقول الآخر: ولعله إن شاء الله يقع الصلح بين القوم بهذا البيان. الصلح بين من وبين من؟ بين أشاعرة ومعتزلة. نقول الأشاعرة حينما ادعوا المغايرة بين الإرادة والطلب، مقصودهم المغايرة بين ماذا وبين ماذا؟ بين الإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي. والمعتزلة لما ادعوا الاتحاد بلي مقصودهم ماذا؟ لعله سحن، يعني الإرادة الحقيقية عين الطلب الحقيقي، فيقع الصلح بين القوم ولا نزاع حقيقي بينهما، معنى والنزاع لفظي يصير. وفهرس ما قلته يا أخي من الأول حتى أطبق العبارة، هذا المطلب الذي بينته مقدار صفحة تقريبا، وفهرسه من الأول. خلاصة يقول: دليل الأشاعرة الأول باطل، حيث استدلوا على إثبات المغايرة بين الطلب والإرادة بأن الإنسان قد يأمر ولا يريد، يطلب ولا يريد. جوابه: هذا الدليل يثبت المغايرة بين من؟ بين الإنشائي والحقيقي، بين الإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي، ونحن لم ندعي العينية بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية، إنما كنا ندعي العينية بين الإرادة الحقيقية والطلب الحقيقي، والمغايرة بين الحقيقيين لا بين بنفسها ولا أنت بينتها. ثم يقول: ولعله الصلح يقع بين الطرفين بالبيان الذي ذكرناه سابقا. طبق، يقول: وقد انقدح مما حقق، انقدح يعني شنو؟ اتضح مما حققناه. شنو الذي حققناه الذي انقدح منه؟ أن المقصود بلي أن مقصود هو الاتحاد بين الإرادة الحقيقية والطلب الحقيقي، لا بين الإرادة الحقيقي والطلب الإنشائي. من هذا انقدح ما في استدلال الأشاعرة، قلت ظاهر عبارة الآخر أنه هو هذا دليل الأشاعرة، أصلا ذاك إشكال ودفع لم يذكر بعنوان دليل، مع أنه هو ذاك دليل هو المهم على المغايرة يعني بين الطلب والإرادة. استدلوا بمن؟ استدلوا بمن؟ بالأمر. هاي بالأمر متعلق بمن؟ بماذا متعلق؟ باستدلال بالأمر، يعني قد يأمر الإنسان بشيء ولا يريد، ما عدم الإرادة كما قلنا، هذا أين يصير؟ في صورة الاختبار، وأكو صورة أخرى صورة الاعتبار. كما في صورتي الاختبار، خب الاختبار واضح عن امتحان، وصورة الاعتذار. اعتذار بعد هاي شنو؟ بعد شيء جديد نسمعنا صورة الاعتذار. صورة الاعتذار كما لو فرضنا أن إنسان يعلم أن ذلك العبد، أن عبده عبد له سوء سريرة، خبيث الباطن، لا يمتثل، يعلم هذا ويريد أن يعاقبه، لكن الناس سوف إذا أراد أن يعاقب يلومونه، يقول لماذا أيها المولى أنت ظالم تعاقب هذا العبد، العبد لم يفعل خطية هذا العبد إلى آخره. فهو ماذا شي يسوي؟ المولى يأمر هذا العبد حتى العبد يعصي، يظهر أنه عاصي أمام الملأ أمام الناس، حتى يكون عذر للمولى حينما هاي صورة العذر. حتى حينئذ هذا الأمر يكون عذرا للمولى، لو لامه العقلاء يكون عذر له. فهنا هذا الأمر طلب موجود لكن إرادة حقيقية ما موجودة. طبق العبارة. من الخلل بمن متعلق؟ بيان إلى ما، يعني وقد انقدح مما حققناه ما في استدلال. ما في استدلال، ماذا في استدلال؟ ماذا قاعد يفسر ما في استدلال؟ من الخلل، يعني الخلل الذي في استدلالهم. فهذا من الخلل بيان لما في، لكلمة ما الموصولة، يعني يصير كلمة ما بمعنى الخلل، يعني اتضح مما حققناه الخلل الذي في استدلال. بيان لما يعني معنى ما هو الخلل بعد، كيف اتضح الخلل؟ هذا الجواب. كيف اتضح؟ كيف انقدح؟ يقول فإنه في هذا المثال في صوت الاختبار ولا ما أدري كذا الاعتذار، صحيح إرادة حقيقية ما موجودة، لكن طلب حقيقي أيضا ما موجود، الموجود طلب إنشائي، ونحن لم ندعي الاتحاد بين الإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي حتى تثبت لي المغايرة. فإنه كما لا إرادة حقيقية في هذين المثالين، في صورتين صورة اختبار صورة ما أدري شنو اعتذار، لا طلب كذلك فيهما، لا طلب كذلك يعني لا طلب حقيقي فيهما. والذي موجود في هذين الصورتين ما هو الموجود في الحقيقة؟ أقصد أنا طلب إنشائي، طلب إنشائي موجود، طلب حقيقي ماذا ليس بموجود، إنما هو طلب الإنشاء، الإيقاع، إيقاعي إنشائي نفس الشيء، إيقاع الطلب إنشاء الطلب نفس الشيء بعد، الذي هو إنشاء الطلب إيقاع الطلب مدلول الصيغة أو مدلول المادة، يعني صيغة من صيغة الطلب، مثل ائتني بالماء هاي صيغة الطلب، مدلولها الطلب الإنشائي، أو المادة يعني مادة الطلب، مثل أقول أطلب، مادة الطلب هي كلمة طلب بعد، أطلب منك، مطلوب منك يا أيها العبد، الاتيان بالماء. على أي حال فيقول هذا الطلب الإنشائي الذي موجود في هاتين الصورة هو الطلب الإنشائي الذي هو مدلول للصيغة أو المادة، إذا استعملت الصيغة نقول مدلول للصيغة، إذا استعملت المادة نقول مدلول المادة. ومن الواضح لم يكن بينا بنفسه يعني، ولا أنت بينت في الاستدلال ولا مبين في الاستدلال مغايرة الطلب الإنشائي لمن؟ للإرادة الإنشائية. أنا بأثناء الشرح قلت لم يكن مبين ماذا المغايرة بين الحقيقيين، مو مهم الساعة، أنا الذي قلته يا هذا تقريبا نفس الشيء، ما أقول. على أي حال فالمقصود نحن ادعينا ماذا؟ الاتحاد بين الحقيقيين وبين الإنشائي، وأنت لم تثبت المغايرة بين الإنشائيين، يعني لا هو ثابت بنفسه ولا أنت ماذا أثبت المغايرة، لأن دليلك أقصى ما يقول هكذا طلب إنشائي موجود
وماذا؟ ليس بموجود. الإرادة الحقيقية ليست بموجودة، ولا يكون الإرادة الإنشائية ليست بموجودة. فدليلك لا يتكفل إثبات المغايرة بين الإنشائيين، يثبت المغايرة بين الإنشاء طلب الإنشاء والإرادة الحقيقية، ولا يثبت ضد ما ندعي. نحن ندعي الاتحاد بين الإنشائيين وبين الحقيقة، ودليلك لم يثبت المغاير بين الإنشائيين، وهكذا بين الحقيقيين إذا كان ذكر العقل أحسن، كان أجمع يصير تعبيره. على أي حال وبالجملة خلاصة، أنا حكيته هواية، هذا الذي أيد أقوله، الذي يتكفله الدليل دليلك ليس إلا الانفكاك بين الإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي، يعني طلب المنشأ بالصيغة، بصيغة يأتيني بالماء. هذا الانفكاك الكاشف عن مغايرة الإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي، الكاشف صفة لمن؟ صفة لمن؟ لكلمة انفكاك، وهو مما لا محيص عن الالتزام به كما عرفت. يعني نلتزم يعني على أنه مغاير بين الإنشائي والحقيقي موجود، ولكنه هذا الذي نسلمه لا يضر بدعوى الاتحاد أصلا، لمكان هذه المغايرة لا يضر بدعوى الاتحاد. زيادة ألفاظ، بعض مرات الآخر تعجب الألفاظ يبين، ولكنه لمكان هذه المغايرة، المغايرة بين من؟ والانفكاك، مغاير انفكاك بين من؟ بين هذا الطلب من؟ بين الطلب الحقيقي والإنشائي كما لا، ولكنه لا يضر بدعوى الاتحاد أصلا لمكان هذه المغايرة والانفكاك بين الطلب الحقيقي والإنشاء. هنا الذي الانفكاك والمغايرة الذي موجودة بين الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي، يعني هنا إنشائي فقط موجود بلا طلب حقيقي في المورد الذي ذكرته. هذا الانفكاك لا يضر بالاتحاد الذي نحن ندعيه، لأن هذا الانفكاك بين الطلب الإنشائي والطلب الحقيقي، يعني هناك إنشائي بلا حقيقي، بلا طلب حقيقي، وهذا لا يضرنا لأننا نحن ندعي الاتحاد بين الحقيقيين وبين الإنشائيين، لا بين الحقيقي من هذا والإنشائي من ذاك، أو بين واضح هذا بعد شو المقصود. ثم إنه يمكن مما حققناه، يقول صلح يقع بين الطرفين، يعني شنو صلح؟ يعني لم يكن نزاع في البين، يعني شلون سيرفع النزاع؟ شلون؟ بأن يكون المراد بحديث الاتحاد، يعني من قال بالاتحاد وهم المعتزلة يراد ما عرفته. شنو ما عرفته؟ يعني من الاتحاد عيني، يعني اتحاد في عالم المفهوم هاي واحد، في عالم الوجود الحقيقي يعني المصداق، في عالم الإنشاء هذا الثالث. ويكون المراد بالمغاير، المغاير عن الاثنينية الذي يدعيها الأشاعرة، هو الاثنينية الإنشائي من الطلب والحقيقي من الإرادة. شو شلون تعبيرات صعبة؟ وليش تقدم الصفة على الموصوف؟ ليش تقدم الصفة على الموصوف؟ فقل هكذا، ويكون مراد بالمغاير والإثنينية هو إثنينية ماذا؟ بين الطلب الإنشائي، هو يقول لا، الإنشائي من الطلب، يقول الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية. على أي حال يكون المراد والمغاير بين الطلب الإنشائي كما هو كثيرا ما يراد من إطلاق لفظه. هذا أمس بينا، قلنا لفظ الطلب كثيرا ما يراد منه حين إطلاقه، ماذا يراد غالبا؟ الطلب الإنشائي منه، والحقيقي من الإرادة، وقلنا غالبا ماذا لما تطلق كلمة إرادة؟ تنصرف علما إلى الإرادة الحقيقية كما هو المراد غالبا منها، يعني من الإرادة حين إطلاق كلمة الإرادة مراد منها الإرادة الحقيقية. إذن فيرجع النزاع ماذا؟ بينهما لفظي. ولكن يمكن أن يقال للآخر، يمكن أن يقال الأشاعر لهم دليل ثاني سوف نذكره في هذا اليوم لعله إن شاء الله بعنوان إشكال ودفع، من خلال ذلك الإشكال الثاني يتضح أن النزاع ليس بلفظي بل معنوي. بس كيف يتضح؟ أنقول لك الدليل الثاني بعدين إن شاء الله، الأرض ما أقدر أبينه، فانتظر هنيئة. نزاع لفظي، يعني اثنيناتهم متحدين على شيء معين. إن ذاك المعتزل لما يقول مغايرة، المعتزل لما يقول اتحاد موجود، يعني اتحاد قصده بين من وبين من؟ بين الحقيقيين أو بين الإنشائيين. الأشعري لما يقول مغايرة موجودة يعني قصده بين الإنشاء من هذا والحقيقي من ذاك. إذن اختلاف واقع ما صار بيننا بعد، وإنما الاختلاف على مستوى الألفاظ. واقعا إذا نترك الألفاظ فليس بيننا هذا النزاع، يسمونه لفظ على أي حال، وهم ودفع أو دفع وهم. قد الإنسان أمس قلنا في الاستفهام لا يوجد في القلب صفة أخرى غير الـ غير الـ غير الـ غير الـ شنو؟ غير الاستفهام طلب الفهم. في التمني لا توجد صفة أخرى غير الشي يسمونه غير التمني، تسمى بالكلام النفسي، فتشيء غير يسمى بالكلام النفسي ما موجود. في الجملة الخبرية لا يوجد غير الشي يسمونه شنو قلنا غير الشنو؟ علم بالنسبة يسمى بالكلام النفسي. طب في هذا اليوم نقول لعل المتوهم يتوهم من هذا الكلام أن صيغة التمني معناها ماذا؟ معناها حينما أقول ألا ليت الشباب يعود يوما، مدلولها ماذا؟ تلك الصفة القائمة بالنفس وهي صفة التمني، يعني موضوع على تلك الصفة القائمة بالنفس. يتخيل هكذا نريد أن ندعي. وحينما أقول هل جاء زيدون، موضوع هذه لصفة الاستفهام القائم بالنفس. وفي الجملة الخبرية زيد قائم موضوع على العلم، يعني معنى زيد قائم العلم بثبوت النسبة. لعل متوهم من كلامنا السابق يتوهم هذا، كلا يا أخي هذا باطل جزما، فإنه ليس مدلول صيغة التمني هو تلك الصفة، صفة التمني القائمة بالنفس. هذا خلاف الوجدان، صدق خلاف الوجدان. التمني علم الموضوع، عداة التمني، التمني علم الموضوع، على ليت الشباب علم الموضوع، هذا ليت موضوع لإيجاد التمني. إيجاد كيف وجد التمني؟ بالألفاظ، بقولي ألا ليت أوجد التمني باللفظ، هذا الذي نعبر عنه ماذا؟ إيجاد التمني بالألفاظ، نعبر عنه ماذا؟ إنشاء التمني، إيجاد التمني. فليت موضوع لإنشاء التمني، أو نعبر عنه بالتمني الإنشائي، يقول إنشاء التمني ويقول التمني الإنشاء، صدق كما يقول الآخر. ليت ما موضوع على صفة التمني، ليس معنى ليت هي تلك الصفة القائمة بالنفس، ليس معنى ألا ليت يعني تلك الصفة القائمة بالنفس، وإنما معناها إنشاء. ألا ليت قاعد ينشئ الإنسان صفة التمني، ينشئه بالألفاظ. وهكذا في الاستفهام، مدلول الاستفهام إيجاد الاستفهام، لكن إيجاد بمن؟ بالإنشاء بالألفاظ. ولعل واحد منكم يقول شيخنا إيجاد الاستفهام بالألفاظ هذا بل شيء جديد نحن نسمعه، هذا شيء جديد. المهم هو الإيجاد بمن؟ الواقعي الخارجي. إيجاد الإنشائي شو؟ إيجاد إنشائي شنو؟ ما تقول لي إيجاد الإنشائي شنو؟ أقول لك كلا يا مولانا، الوجود الإنشائي نحو من الوجود، بل أحيانا العقلاء أو الشارع يرتب عليه أثر. شيء أنت لما تتزوج شنو شو تقول؟ ماذا تقول الزوجة؟ زوجتك. أنت تقول قبلت. وهذا إيجاد للزوجة، لكن إيجادها بمن؟ بالألفاظ، وليس إيجاد واقعي. الآن وين الإيجاد الواقعي؟ ما تقول لي وين وين الإيجاد الواقعي؟ صار في الخارج شيء؟ صار صار؟ لم يصر شيء في الخارج. فأقصى ما هناك قصدنا حصول الزوجية بالإنشاء، فهي زوجية إنشائية، والعقلاء يرتبون أثر والشارع يرتب أثر، وجوب النفقة، حرمة النشوز، جواز النظر، آثار بعضها شرعية وبعض كلها وبعضهم عقلية، العقلاء ما لهم فرد آثار للزوجية وإلى آخره. يكون تطبخ المرأة بالبيت شافت آثار شنو؟ ما عقلائية عرفية ما أدري شنو. إيه شنو تشتغل في الحقل مثلا عند بعض الناس، إيه بلي هاي آثار شنو عرفية عقلائي ما أدري شنو شنو، ليست شرعية. على أي حال هذا الوجود الإنشاء ربما لا تقول ليس بوجود. شنو ليس بوجود؟ شنو ليس بوجود؟ وجود نحو من الوجود مقابل للوجود الخارجي، وربما تترتب عليه. لا على أي حال، فهذه الصياغ موضوعة لإيجاد معانيها، لإيجاد التمني، لا أنها موضوعة لنفس صفة التمني، بل لإيجاد التمني إيجاد باللفظ، ليست موضوعة لنفس صفة التمني القائمة بالنفس. ولعل قائل منكم يقول شيخنا هذا خلاف الوجدان، لما يقول إنسان ألا ليت الشباب، خصوص مع الحسرة، إذا تكلم بهذا الكلام مع التحسر مع التألم، ألا ليت الشباب يعود يوما، هكذا مع الهدوء أما تقرأ وإلى آخره، جزما ماذا نستفيد؟ أنه ماذا؟ صفة التمني موجودة في قلبي. هاي من أين استفدناها؟ غير من اللفظ؟ هذا لابد أن اللفظ أداة التمني موضوعة لذلك. نقول كلا، أداة التمني هذا الجواب موضوعة لإيجاد التمني، لكن ليس من البعيد أن ندعي أحد شيئين، ليس من البعيد أن ندعي أحد شيئين. الشيء الأول أن أداة ليته موضوعة لإنشاء التمني لإيجاده باللفظ، فيما إذا كان الداعي في قلبك لهذا الإنشاء، فيما إذا كان الداعي هو صفة التمني، فليت لم توضع لصفة التمني، وضعت لإنشاء التمني، لكن بشرط أن يكون التمني هو الداعي لهذا الإنشاء. التمني حاصل في النفس هو الداعي. وإما هذا الشيء الثاني، نقول ليت موضوع لإنشاء التمني فقط من دون أي قيد، من دون أي قيد، لكن الذهن ينصرف إلى صورة وجود التمني في النفس. إذن دلالة ليت على وجود صفة التمني لا من باب أن ليت موضوع لنفس صفة التمني القائمة بالنفس، بل من باب أن ليت موضوع لإنشاء التمني فيما إذا كان الداعي التمني القائم بالنفس، أو موضوع للمطلق لمطلق إنشاء التمني، ولكن ينصرف هذا المطلق إلى بعض الأفراد إلى صورة وجود التمني في النفس، فتبادر التمني في إلى أذهاننا لأجل أحد هذين، إما الوضع بهذا الشكل وإما الانصراف، لا من أجل أن نفس ليت موضوع لصفة التمني. ونفس الكلام يا أخي أقوله في الجملة الخبرية. زيد قائم ليست موضوعة لنفس العلم بالنسبة. ليس معنى زيد قائم إني أعلم بأن زيدا قائم، لا ليس هذا معنى. صدق طب ليس معنى العلم بثبوت النسبة، معنى زيد قائم ثبوت النسبة وعدم ثبوته دون العلم. معنى زيد قائم يعني القيام ثابت لزيد، معنى زيد ليس بقائم يعني القيام ليس بثابت لزيد. ثبوت النسبة أو عدم ثبوته، ثبوته في الجملة الموجبة، عدم ثبوته في الجملة المنفية. نعم، من أحد الوجهين السابقين الجملة الخبرية تدل على العلم. يعني نقول على أنه جملة زيد قائم موضوعة لثبوت النسبة فيما إذا كان الداعي هو العلم بالنسبة، أو موضوعة لأصل ثبوت النسبة لكن ينصرف من باب انصراف، انصراف المطلق كأنه إلى بعض أفراد إلى صورة وجود العلم. هذا وهم ودفع الآن تفضل. نجد صفة أخرى غير صفة التمني تسمى كما يدعيه الأشاعرة بالكلام النفسي، وهكذا في الاستفهام والكذب. في هذا اليوم نقول لعل متوهم يتوهم أننا ندعي أن ليت موضوع لنفس صفة التمني القائم بالنفس، لعل هكذا يتوهم. نقول هذا باطل، فإنها موضوعة لإيجاد التمني باللفظ، لإيجاد لإنشاء التمني، موضوعة لإنشاء التمني، معنى ليت إنشاء التمني. وهذا قلنا الوجود الإنشائي هو له أثر نحو من الوجود، ولعله آثار تترتب عليه أحيانا عند العقلاء أو عند الشارع. نعم لا يبعد، ثم قلنا نعم لا يبعد أن ليت موضوع لإنشاءته فيما إذا كان التمني قائم في النفس حقيقة، أو لا موضوع لأصل إنشاء التمني لكن الذهن ينصرف إلى صورة قيام التمني في النفس، فتبادر التمني إلى الذهن ليس من باب أن النفس ليت موضوع للتمني، بل من باب الأول أو من الباب الثاني. طبق العبارة، دفع وهم لا يخفى أنه ليس غرض الأصحاب يعني الشيعة والمعتزلة من نفي غير صفة التمني، غير صفة الترجي، غير صفة التمني في التمني، غير صفة الترجي في الترجي، غير صفة الاستفهام في الاستفهام، غير صفة العلم في الجملة الخبرية، من نفي غير الصفات المشهورة الذي هي التمني في التمني، ترجي في الترجي، استفهام في الاستفهام. قالوا لا توجد غير هذا، وأنه هذا أعطى تفسير، ليس صفة أخرى، قالوا لا توجد صفة أخرى غير هذه الصفات، لا توجد صفة أخرى قائمة بالنفس حتى تكون تلك الصفة الأخرى كلاما نفسيا، مدلول ذلك الكلام النفسي للكلام اللفظي كما يقول به الأشاعرة. ليس من الأول، أكرر يا أخي من الأول، لا يخفى أن ليس غرض الأصحاب والمعتزلة أن هذه الصفات المشهورة هاي الصفات المشهورة يعني ياهي تمني في التمني والترجى في الترجى مدلولات للكلام. ليس هذا مقصودهم أن نفس التمني يصير مدلول، صفة التمني مدلولة علما ليت، صفة الترجي مدلولة للعل. لا، إن قلت فماذا يكون مدلولا عليه عند الأصحاب؟ إذا هذه الصفة لم تكن مدلول، أو ما هو المدلول لكلمة ليت لعل؟ قلت أما الجمل الخبرية فهي تدل علما موضوعة، موضوعة لثبوت النسبة بين الطرفين في الجملة الموجبة أو نفيها. السفر التطويلات بلا طائل، أكو تطويلات بلا طائل، هاي التطويلات بلا طائل في نفس الأمر من ذهن أسش لك شغل، ما تقول لي أذني بعد تطويلات بلا طائل. ثبوت النسبة وين؟ يو في الخارج أحيانا مثل زيد قائم، يو في الذهن مثل إنسان نوع، لأن النسبة ثبوت هنا ليس في الخارج، فإنسان نوع ليس في الخارج. ما لنا شغل بي يا أخي. في نفس الأمر، الذي نفس الأمر هو عام من عالم الخارج أو عالم ماذا؟ الذهن. من ذهن هذا تفسير لنفس الأمر، أو خارج كالإنسان، يمثل مثال علما كالإنسان نوع هذا للذهن، أو الإنسان كاتب هذا للخارج. فإذا مفاد الجمل الخبرية نفس ثبوت النسبة للعلم بالنسبة. وأما الصيغ الإنشائية، صيغ الإنشاء تمني ترجي ما أدري شنو ما أدري شنو استفهام ما أدري شنو، فهي على ما حققناه في تلك الفوائد العشر. شو قاعد يحولنا على الفوائد العشر؟ موضوع علما يا أخي، موجدة لمعانيها في نفس الأمر، يعني توجد معاني، فليت موضوع لإيجاد التمني في نفس الأمر. هنا نفس الأمر ما هو في باب التمني؟ نفس الأمر ما هو؟ خارج. تمني لا يوجد بالخارج، تشنو ذهن؟ تمني لا يوجد في الذهن. تشنو مولانا قل لي بعد شنو غير الذهن غير الخارج؟ شنو اكو عالم جديد هنا والواقع هنا وعالم نفس الامر عالم جديد وهو عالم الانشاء. هذا عالم ذهن عندنا، عالم خارج عندنا، عالم ماذا؟ الانشاء. نفس الامر هنا الواقع نفس الامر والواقع، الواقع هنا نفس الامر هنا هو عالم الانشاء، فتوجد معانيها في وعالمها المناسب. وعالمها المناسب ما هو؟ عالم الإنشاء. بلي مولانا بلي. لا تقول لا شنو ما عدنا احنا وجود في عالم الإنشاء. أقولك شنو ما عدنا؟ شا تزوجت وقبلت، شنو هو وجود في عالم الإنشاء؟ توجد الزوجية لا في الخارج لا في الذهني، بل توجد ماذا؟ في عالم الإنشاء. لا تنكر هذا الشيء مع أن وجدانك يقر بي، شلون تنكر باللسان؟ موجدة لمعانيها في نفس الأمر، يعني أوضح أي قصد ثبوت معانيها، قصدنا ثبوت التمني ثبوت الترجي، قصدنا ثبوت هذه المعاني وتحقق هذه المعاني بها، يعني بهذه بل الصياغ بصيغة ليته بصيغة ما أدري شنو. وهذا نحو من الوجود، يا هو هذا يعني وجودها في عالمها في عالم الإنشاء، في هذا نحو من الوجود مولانا. وجودها بسبب القصد، بسبب قصدها من الصيغة، الذي هو وجودها في عالم الإنشاء. تقول وجودها الإنشائي، هاي عبارة عن وجودها الإنشائي، وهذا يعني وجودها الإنشائي نحو من الوجود. شنو احنا عندنا بس الوجود خارجي وذهني؟ هذا ما نحو من الوجود. وقلنا وربما يكون هذا الوجود الإنشائي هذا منشأ لانتزاع اعتبار، انتزع يا اعتبار الزوجية، اعتبار من اعتبارات الملكية، اعتبار من الاعتبارات، من الأمور الاعتبارية الملكية. ننتزعها منين هذا؟ العقلاء متى يعتبرون الملكية حاصلة؟ حينما يقول الشخص بعت داري، يعتبرون الملكية، ينتزعون هذا الاعتبار ويرتبون على هذا الاعتبار وهو الملكية آثار، يقولون لا يجوز للغير انتزاع هذا الملك منه. آثار الملك كثيرة بعد. ربما يكون هذا الوجود الإنشائي منشأ لانتزاع اعتبار، مثل اعتبار الملكية، اعتبار الزوجية، اعتبار ما أدري شنو، اعتبار ما أدري شنو، وهذا الاعتبار يترتب عليه شرعا أو عرفا يترتب عليه آثار. بلي من آثار الملكية لا يجوز سلبه من دون إذن، التصرف من دون إذن، من آثار الزوجية ما أدري وجوب النفقة ما أدري شنو، بالحقل ما أدري شو تسوي، كما هو الحال في صيغ العقود والإيقاعات. هذا مثال علما. إلا قال وربما يكون هذا منشأ الانتزاع، وين من انتزاع اعتبار تترتب عليه كما في الإيقاعات والعقود هناك ماذا؟
بريء. هناك ذلك الإنشاء ينتزع منه اعتبار وذاك الاعتبار تفرض عليه آثار.
خب فلحد الآن إذا اتضح ليت ما موضوع علينا في صفة التمني وهكذا في الباقي. نعم الآن يقول ليس من البعيد أحد الشيئين، نقول أحد الشيئين
لا مضايقة،
لا نضايق من أن تدعي هذه الدعوة أنت
في دلالة مثل صيغة الطلب لو الاستفهامي لو الترجي لو التمني يدل بالدلالة الالتزامية على ثبوت هذه الصفات حقيقة قائمة بالنفس، تدل على ثبوت حقيقة في النفس هذه الصفات يا تمني ترجي استفهام،
إما من الباب الأول إما من الباب الثاني، إما لأجل وضع هذا الصيغ صيغة ليت مثلا لإيقاعها يعني لإيقاع التمني أو لإيقاع الترجي أو لإيقاع الاستفهام، فيما إذا كان الداعي لهذا الإيقاع ثبوتيه فيما إذا كان أحسن من كانت ثبوتي هذه الصفات إما هكذا أو من باب آخر، وإما من باب آخر وإما انصراف بدل أو لو كان يقول إما كان أحسن حتى واحد يفهم أن هذا عدل عدل لإما الأولى موش أحسن كان يولا، وإما من باب انصراف إطلاق إلى هذه الصورة إطلاق هذه الصياغ لما نقول ألا ليت ينصرف علما إلى صورة وجود هذا التمني.
بلي
فلو لم تكن هناك قرينة، لو لم تكن قرينة شنو على عدم وجود التمني في النفس كما أين هذا يصير يا أخي في الله عز وجل، هناك قرينة على أن الله لا يتمنى، تمني من صفات الشيء يسمونه من صفات البلي الممكن ما أدري شنو، ها قرينة على الخلاف، إذا قرينة على الخلاف ما موجودة فحتما ماذا بالي نفهم من الكلام أن صفة التمني موجودة لأحد هذين الوجهين، فلو لم تكن هنا قرينة على الخلاف يعني على كان إن شاء الله أو لسان أو غيره بصياغها بصيغة الاستفهام أو الترجي أو الكذا لأجل قيام الطلب أو الاستفهام أو غير ذلك بالنفس قائم يوم من باب الوضع هذا على البيان الأول، لو من باب الإطلاقي يعني الانصراف هذا على البيان ماذا الثاني إشكال ودفع، هذا هو الدليل الثاني للأشاعرة، نذكر الدليل والجواب إن شاء الله يوم السبت. الدليل هكذا قال الأشاعرة دليل بسيط جدا فكر في جوابه، الأشاعرة قالوا دليلنا على أن الطلب غير الإرادة غير الإرادة هذا، نقول بأن الكفار حينما أمرهم الله عز وجل بمن يأمرهم الله للكفار بالإسلام بالإيمان بلي وهم لا يؤمنون، طب نسأل الله يريد منهم الإيمان أو لا يريد منهم الإيمان، يريد منهم الإسلام يوم يريد يلا جاوب واحد من ذني التتبنى، إذا تقول يريد كيف يتخلف ما أراده عز وجل عن إرادته، فإن إرادة الله لا تتخلف أو إرادة الله لا تنفك عن وقوع المراد، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وإذا قلت بأن الله عز وجل لا يريد منهم الإسلام إذن طلب حقيقي يعني ما موجود، ها؟ على رأيك إذا لا يريد منهم والإرادة على رأيك أيها الآخر للإرادة الحقيقية عين الطلب الحقيقي، فإذا إرادة حقيقية ما موجودة إذن معناه ليس بموجود ماذا على رأيك طلب حقيقي، إذا ما موجود طلب حقيقي فالتكليف إذن ليس تكليفا حقيقيا جديا بل صوريا، وإذا لم يكن التكليف جدي فيلزم أن لا يعاقبوا على ترك الإسلام لأن التكليف إنما عقاب إنما يصح على مخالفة التكليف الجدي حقيقي، وهنا ليس تكليف حقيقي. لماذا ليس تكليف حقيقي؟ لأن طلب حقيقي ما موجود. لماذا طلب، أكرر، لماذا طلب حقيقي ما موجود؟ لأن إرادة حقيقية على رأي الآخر ما موجود، والإرادة حقيقية عين ال... وإذا إرادة حقيقية ما موجودة حينئذ التكليف جدي ما موجود، فإذا ما موجود تكليف جدي فعقاب لا معنى له. فإذا على هذا الأساس نحن لابد وأن نلتزم بأحد محذورين أيها الآخر، يكون تلتزم واحد، يو تلتزم بالجبر، يعني تلتزم بأنهم إنما اختاروا الكفر لأن الله عز وجل ماذا، لا هذا المحذور ما يأتي بهذا الترتيب بحسب الظاهر يأتي، فالله عز وجل إما أن يريد وإما أن لا يريد واقعا منهم الإسلام بعد بذاك الشكل اللي رجع أبين بحسب الظاهر لا يمكن ترتيبه بذلك الشكل. الله عز وجل حينما قال لهم أسلموا ماذا تقول، يريد أو لا يريد؟ إذا تقول لا يريد فكيف لم يسلموا؟ إذا يريد فكيف لم يسلموا؟ إذا لم يريد يعني طلب حقيقي ما موجود، إذا طلب حقيقي ما موجود يعني تكليف حقيقي ما موجود، إذا تكليف حقيقي ما موجود لا معنى للعقاب. هذا على رأيك أيها الآخر. وأما على رأينا الأشاعرة لا نقع في هذا المأزق. ليش؟ نقول إرادة ما موجودة، نقول إرادة حقيقة ما موجودة، لكن نحن لا نقول الإرادة الحقيقية، أين الطلب الحقيقي حتى 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 بعد افتهمت شريد أقوله. إذا لم تكن إرادة حقيقية لم يكن طلب حقيقي، لا طلب حقيقي موجود من دون إرادة حقيقية، لأن الإرادة الحقيقية غير الطلب الحقيقي. هذا دليلهم. وهذا الدليل الثاني لاحظ يا أخي واضح في أن النزاع نزاع معنوي وليس، قبل قليل قلت لك يعني هذا الدليل يثبت المغايرة بين الإرادة الحقيقية والطلب الحقيقي، يظهر هكذا واضح بعد هكذا. أكرر يا أخي من الأول حتى أطبق العبارة، بناء على اتحاد الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية يلزم أن الكفار حينما لم يسلموا ولم يؤمنوا ألا يعاقبوا. وهذه الشبهة لا فقط في الكفار، حتى في المؤمنين تأتي، أكو ناس مسلمين لكن ما يصلون ما يصومون، نقول حينما لم يصوموا لم يصلوا نفس الشيء عصوا، يعني في الكافر خنعبر ماذا كفر، في المؤمن خنعبر عصى، موشي هذا الكفر وهذا العصيان. إما الله عز وجل في سورة الكفر والعصيان نقول إما الله عز وجل يريد الإيمان من هذا الكافر والإطاعة من المسلم، إن أراد كيف لم يقع الإطاعة وكيف لم يقع الإيمان؟ الله عز وجل إذا أراد شيء وقال له كن حتما فيكون بنص الآية الكريمة، وبالي وإذا لم يرد حقيقة معناه طلب حقيقي ما موجود، لأن الإرادة عين الطلب الحقيقي، وإذا طلب حقيقي ما موجود إذن التكليف ليس تكليفا جديا، لأن التكليف متى يكون جدي؟ إذا كان الطلب حقيقي. فإذا لم يكن تكليف جدي إذن لا معنى للعقاب. فهذا هو الدليل الثاني، وهو الدليل المهم أنا قلت، ولا معنى لأن يقول إشكال ودفع. على أي حال إشكال ودفع، أما الإشكال فهو أنه يلزم بناء على اتحاد الطلب والإرادة، اتحاد الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية إيش يلزم؟ بين شريطين بالله رجاءً، افتح الآن شريط في تكليف الكفار بالإيمان، بل مطلق أهل العصيان حتى المؤمنين في عملهم بالأركان، لأن المؤمنين يؤمرون بالعمل بالأركان، الصلاة تصير باليد والرجل، ما أدري شنو هذا شيء. إيه سد القوس، في العمل بالأركان لما خلصنا سد القوس سد الشريط. فالآن العبارة هيك تصير. أما الإشكال فهو أنه يلزم بناء على اتحاد الطلب والإرادة. ماذا يلزم؟ إما أن لا يكون هناك تكليف جدي. متى لا يكون تكليف جدي؟ على أي تقدير؟ أن لم تكن إرادة حقيقية. إذا ما موجود إرادة حقيقية دام تكليف جدي ما موجود. ليش يلزم هيك؟ لا إذا إرادة جدية ما موجودة يعني طلب حقيقي ما موجود. إذا إرادة حقيقية ما موجود طلب حقيقي ما موجود. على رأيك أيها الأخوان؟ لا على رأينا. على رأينا إحنا نقول إرادة حقيقية ما موجودة لكن طلب حقيقي موجود. بس على رأيك إذا إرادة حقيقية ما موجود طلب حقيقي ما موجود. حيث أنه لا يكون حينئذ يعني حين عدم الإرادة الحقيقية لا يكون على رأيك. حينئذ يعني حين عدم الإرادة الحقيقية على رأيك ماذا لا يكون؟ طلب حقيقي لا يكون. وإذا طلب حقيقي ما موجود فالتكليف إذن شنو؟ لا يصير جديا لأن لا إشكال يعتبر في سيرورة التكليف جدي كون الطلب طلب حقيقي. لذا يقول واعتباره يعني واعتبار الطلب الحقيقي في سيرورة التكليف جدي. كان من المناسب يبدل كلمة طلب بمن يبدلها لأن سابقا احنا عبرنا تكليف جدي ولم نعبر طلب جدي. ايه واعتباره لأن هذا واحد لما يقرأ طلب جدي شبنا من الطلب الجدي يروح ذهنه إلى الطلب الحقيقي فيصير هيك المعنى. واعتباره يعني اعتبار الطلب الحقيقي في الطلب الحقيقي مما لا ربما يكون من البديع. لا قاعد قولت مقصودنا مو هذا جزما. لا يريد يقول واعتبار الطلب الحقيقي في سيرورة التكليف جدي. في التكليف الجدي فهناك كلمة طلب ارفعها خلي تكليف ايه. وإن كان هنا العدل الثاني جينا الشق الثاني هذا إذا لم تكن إرادة. إذا لم تكن إرادة حقيقية فيلزم أن لا يكون التكليف حقيقي جدي فيلزم لاحقا. وإن كان هناك فكيف تتخلف عن المراد مع أن من الواضح لا يكاد يتخلف يعني المراد عن الإرادة. ليش؟ الله عز وجل يقول إذا أراد الله شيئا يقول له. طبيعي سلا تقول الله عز وجل قال في القرآن هذه آية قرآنية ما موجودة والحمد لله رب العالمين. أحسن الله لكم إن شاء الله.